بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، تكلمنا في درس سابق عن فضل الصلاة وعن مكانتها في دين الإسلام، وعن أهميتها بالنسبة للمسلم في علاقته مع ربه عز وجل، وأن على المسلم أن يبذل جهده في تعلم أحكام هذه الصلاة، لأنها من أول ما سيسأل عنه يوم القيامة، بصلاحها صلاح عمله، وبفسادها فساد عمله. وعنوان هذه السلسلة من فقه الصلاة، نتكلم عن أهم الأمور التي نحتاج إليها دون الخوض في تفاصيل كثيرة قد يكون مظانها كتب الفقه. أول ما سأبدأ الكلام عليه الكلام على شروط الصلاة، وأقتصر اليوم في درسنا هذا على شرط واحد، وهو شرط دخول الوقت. وإن يسر الله عز وجل في درسنا المقبل نستكمل بقية الشروط، ونذكر أحكام هذه الشروط على شكل مسائل بذكر الحكم والدليل، مع تصوير المسألة قدر الاستطاعة. أولا نقول: المسألة الأولى، أجمع العلماء أن للصلوات المفروضة الخمس أوقاتا لا تصلى قبلها، فإن صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم، وصلاته نفل وعليه الإعادة. يقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتحديد أوقات الصلوات الخمس جاء في جملة من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية. ولذلك من أراد أن يقف على أوقات الصلوات فما يكفيه حديث واحد، بل لا بد أن ينظر في مجمل هذه الأحاديث حتى تكتمل لديه الصورة. فإذا جمع هذه الأحاديث بعضها إلى بعض ظهر له الراجح واتضح له الحكم. أما الحديث الأول الذي يعول عليه الفقهاء في بيان أحكام وقت الصلاة، فهو ما رواه أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصلي قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر قال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى حين وجبت الشمس أي غابت، ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، فصلى حين برق الفجر أو قال حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، أي كما جاءه في أول يوم بالأمس، ثم جاء للعشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا قال قم فصله، فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي، هو حديث صحيح. الحديث الثاني حديث أبي بكرة بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، سائل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني ظلمة، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس أي غابت، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. رواه مسلم. فصلى به في أول يوم في أول الوقت، وصلى به في ثاني اليوم في ثاني يوم في آخر الوقت. ومن قوله صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم أنه قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. هذه أهم الأحاديث التي تبنى عليها أحكام أوقات الصلاة. مسألة: وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بشروق الشمس، وهذا بالاتفاق. الفجر عندنا فجران: فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الصادق هو الذي يدخل به وقت الفجر للصلاة، وهو الذي يحرم به الطعام والشراب. والسنة أن تصلى الفجر في أول الوقت كما جاء في حديث جابر: والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، أي في ظلمة، رواه البخاري. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عمرو بن ميمون يقول: إن كنت لأصلي خلف عمر بن الخطاب الفجر ولو أن ابني مني 3 أذرع ما عرفته حتى يتكلم، للدلالة على أن الفجر كان في أول الوقت. فهذا وقت الفجر. وأما وقت الظهر فهو من زوال الشمس. وماذا يقصدون بزوال الشمس؟ الشمس إذا ظهرت من المشرق تبقى تتحرك إلى أن تنتصف في السماء، إذا انتصفت هنا يتوقف الوقت حتى تميل إلى جهة المغرب، فإن مالت صار هذا الزوال. لكن اليوم نحن ما نستشعر هذا الأمر لأننا نعتمد على تقاويم، فالذي يهمنا الأمور المتعلقة بهذه الأمور، مسائل متعلقة بأوقات الصلوات، ولو كنا نعتمد على التقويم. فنقول: أولا، لا يوجد وقت فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر. ننتبه لهذا، لا يوجد وقت فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، بخلاف الصبح. هناك وقت فاصل بين طلوع الشمس وبين صلاة الظهر، فنهاية وقت الفجر بطلوع الشمس، وبداية وقت الظهر بزوال الشمس. المسألة الثانية: للعصر وقتان، للعصر وقتان إذا ما نظرنا إلى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقت اختيار ووقت اضطرار. أما وقت الاختيار فهو من أول دخول وقت العصر إلى اصفرار الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. ماذا يقصد بتصفر الشمس؟ أي يذهب شعاعها، تكون كالقرص بيضاء أو صفراء، لا شعاع لها حارق، إذا نظرت إليها بعينيك لم تضرك. ولا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر عن آخر وقت العصر الاختياري، وبعضهم يترك الصلاة يقول وقتها ممتد للمغرب، لا ليس ممتدا للمغرب على إطلاقه، فأنت مأمور أن تصلي العصر في وقته الاختياري من أول دخول وقت العصر بأذان المؤذن إلى أن تصفر الشمس قبل المغيب. وأما الوقت الاضطراري فهو الذي يكون من اصفرار الشمس ويستمر إلى غروب الشمس، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. أدرك إيش؟ صلاة. رواه مسلم. والمقصود بالسجدة هنا الركعة كما هو مبين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعند ابن ماجه: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة. أما التكاسل وأداء الصلاة في هذا الوقت فإنه ليس من صفات أهل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم وهو يرهب من تأخير الصلاة، صلاة العصر إلى وقت الاضطرار، يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ما الفرق بين وقت الاختيار ووقت الاضطرار؟ وقت الاختيار هو الوقت الأصلي الذي يجب على كل مسلم أن يصلي الصلاة فيه، فإن شغل أو عذر بعذر جعله يؤخر الصلاة إلى ما بعد اصفرار الشمس صلى ولا إثم عليه، وإن كان قد أخر الصلاة إلى وقت الاضطرار لغير عذر قال أهل العلم هو آثم وصلاته صحيحة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل آخر وقت العصر حين تصفر الشمس، فمن أخرها عن وقتها الاختياري لغير عذر كان مفرطا، ومن كان معذورا فله أن يصلي في وقت الاضطرار ولا شيء عليه. من الأعذار اليوم الزحام، حيث لا يستطيع الإنسان أن ينزل من سيارته ومركبته بسبب الزحام ليدرك الصلاة في المسجد، فلا يجد موقفا يصلي فيه أو يقف يصلي فيه، ولا مسجدا قريبا، أو لا قدر الله في بعض الأحيان يكون الشارع مزدحما لحادث أو نحوه، خصوصا في وسط البلد، ولا يستطيع النزول، فقد يدركه هذا الزحام من أول العصر وقبل أول العصر ولا يخرج منه إلا بعد أن تصفر الشمس، فهذا معذور له أن ينزل في أول مسجد يراه أو بقعة ظاهرة ويصلي فيها. مسألة تالية: المغرب يبدأ من غروب الشمس بالاتفاق، من أول ما تغرب الشمس دخل وقت المغرب ويمتد إلى غياب الشفق وهو الحمرة. ما المقصود بالشفق؟ الشمس إذا غابت يظهر على جهة المغيب الشفق لونه أحمر ناتج عن غروب الشمس، وقت المغرب ينتهي بزوال هذه الحمرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، رواه مسلم. فإن اعترض معترض بحديث جبريل قال جبريل عليه الصلاة والسلام جاء فيه ثم جاءه للمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، جاءه في اليوم الأول في وقت المغرب ثم جاءه في نفس الوقت من اليوم التالي، قال أهل العلم فيه دلالة على ضيق وقت المغرب، فإن المغرب وقته ضيق. ولذلك ننبه كثير من الناس يظن أن وقت المغرب ينتهي بأذان العشاء، في كثير من البلدان ليس بصحيح، لا ينتهي وقت المغرب بدخول وقت العشاء إنما بزوال الحمرة، وهذه لها وقت قليل ليست بذاك الوقت الكبير جدا. في رمضان في بعض الدول يؤخرون العشاء ساعة وساعتين وثلاث، فلا يمتد الوقت إلى وقت الأذان وإنما بغروب أو بغياب الشفق. ولذلك يقول العوام المغرب غريب، أي لسرعته، لسرع وضيق وقته. ومن السنة تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وجاء عن سعيد بن المسيب قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى أمراء الأنصار ألا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم. والأثر صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف، وهذا فيه دلالة على استحباب تعجيل صلاة المغرب، ولا يتعارض هذا الاستحباب مع صلاة النافلة التي قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فمن السنة إذا أذن المؤذن وانتهى أن تصلي بعده ركعتين ثم بعد ذلك تقام الصلاة لصلاة المغرب. مسألة تالية قبل ذلك أنبه الشباب الذين يلعبون الكرة ويمتد بهم اللعب إلى ما بعد صلاة المغرب أن في ذلك خشية لذهاب الوقت وضياعه وانشغالهم بالكرة وما بعدها من اللعب ثم الذهاب إلى المنزل والاستحمام والاستعداد للصلاة فيخرج الوقت عليهم وقت المغرب دون أن يشعرون. ولذلك عليهم أن ينهوا لعبهم قبل أذان المغرب بوقت كاف ليدركوا الصلاة. أما العشاء فيبدأ وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر وينتهي بدخول نصف الليل، ولا يوجد للعشاء وقت اختيار ووقت اضطرار، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. الصلاة الوحيدة التي فيها وقت اضطرار ووقت اختيار هي صلاة العصر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفجر إلى أن العشاء له وقت اختيار إلى نصف الليل ووقت اضطرار إلى الفجر، لكن الصحيح الذي دل عليه النص هو انتهاء وقت العشاء بنصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وهذا نص في المسألة لا يحتمل معنى آخر. وجاء عند الترمذي إن أول وقت العشاء الآخر حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل. نصف الليل الساعة كم؟ 12، صحيح؟ ليس الساعة 12 نصف الليل، هذا من حيث إذا نظرنا إلى الوقت على اعتبار أنه 24 ساعة، نصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم اقسم على اثنين، قد يكون 11 11 ونص 11 45، يختلف باختلاف الصيف والشتاء. في الشتاء الليل قصير جدا، صحيح؟ ما معي، الله يصلحكم، ها طويل. وأما في الصيف فإن الليل قصير، وفي الشتاء، وهذا فضل من الله، يسموه الغنيمة الباردة، لكن أنتم معذورون لأن أصلا ما عندكم شتاء، ما تعرفون الشتاء. فنصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم يقسم على اثنين، فتعرف نصف الليل متى ينتهي وقت العشاء. إذن الآن انتهينا من بيان أوقات الصلوات الخمس، ابتدأنا بالفجر وانتهينا بالعشاء. من المسائل المتعلقة بأوقات الصلوات، هل الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها أو الأفضل التأخير؟ روى أحمد عن أم فروة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وعند البخاري عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وفسره ماذا؟ حديث ورواية الإمام أحمد: الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها. وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الصلاة في أول وقتها. واستثنى العلماء من ذلك العشاء، فالأفضل فيها التأخير. فروى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا. وعند مسلم يقول ابن جريج: قلت لعطاء: أي حين، أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا؟ ثم ذكر الحديث، حديث ابن عباس. ثم قال: قلت لعطاء: كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ قال: لا أدري. قال عطاء: أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. وعند البخاري عن أبي برزة الأسلمي يقول: قال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وعند مسلم من حديث جابر: إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطوا أخر. يقول الحافظ ابن حجر: فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقي أفضل. وفي زماننا هذا الأولى ما هو؟ ننظر في حال المسلم، إن كان يصلي جماعة فهل أولى أن يصلي مع الجماعة وأن يقدمها في أول وقتها، لأن صلاة الجماعة على الصحيح أنها واجبة والتأخير سنة، ولا نقدم سنة مستحبة على حكم واجب، فتصلي خلف إمام المسلمين ولا تؤخرها، لأن حتى الأئمة يرتبطون بمواعيد الصلاة ولا يحق لهم التأخير، فيصلون وفق المواقيت الموضوعة لهم من الجهة المختصة المعنية ولا يؤخرون. فإن كان المصلي ممن لا تجب عليه الجماعة كالنساء والمرضى أو من فاتته الصلاة لعذر أو كان مسافرا، فإن استطاع ولا يشق ذلك عليه فالأفضل التأخير، الأفضل أن يؤخر. والمرأة في منزلها أميرة نفسها، لكن عليها أن تنتبه حتى لا تضيع أجر وقت الصلاة وتنشغل بمذاكرة الأبناء وما يحتاجه الزوج في المنزل من أمور والاهتمام بأمورها الخاصة مما قد ينسيها وقت الصلاة. والمرأة من فضل الله عز وجل عليها أن كلفها بأمور يسيرة لكنها تحتاج إلى مزيد عناية، ووعدها بجنة منها الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم فيما صححه بعض أهل العلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وفي ذلك فضل عظيم على المرأة أن تستغله ولا تضيعه أبدا. فبعض النساء ينشغل ولا تصلي إلا بعد الساعة 12، وهذا فيه تفريط، فعليها إن كانت من هؤلاء النسوة أن تصلي مبكرا أول ما يؤذن المؤذن، بعد ما ينتهي المؤذن من الأذان فإنها تتوضأ وتصلي. كذلك من الصلوات التي يسن فيها التأخير الظهر في وقت الصيف عند اشتداد الحر، كما جاء عن أبي ذر قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال: حتى رأينا في التلول، أي قرب صلاة العصر. لكن هذا في زماننا غير متحقق. لماذا؟ لأن الصلاة لها وقت معلوم بالأذان، والناس في بيوتهم لا يصيبهم ذلكم الحر الشديد الذي يمنعهم أو يؤذيهم في خروجهم إلى المسجد، والمساجد اليوم مكيفة، فنرجع إلى الأصل وهو الصلاة في أول وقت الظهر، إلا لمن كان في الصحراء أو كان في عنده عزبة من العزب في البر أو صاحب صيد في الجبال فرأى الجو حارا شديدا في وقت الصيف، فنقول: خذ بهذه الرخصة وأخر الظهر حتى يبرد الجو، إن كان الجو يبرد في بلدك. في بعض البلدان الجو يشتد قرب العصر، يشتد قرب العصر، فإذا كان من هذا فلا يسن له التأخير. مسألة التالية، أنتم رقموا على راحتكم. المسألة التالية: متى يدرك المصلي الوقت قبل خروجه؟ متى نقول أن هذا المصلي قد أدرك الوقت؟ الصحيح الذي يظهر من أقوال أهل العلم أن الوقت يدرك بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المسألة التالية: من شك في دخول الوقت، كان في طريق هو مسافر و ولم يدري هل خرج الوقت أم لا، هل دخل الوقت أم لا، هل يصلي أم لا يصلي؟ قالوا لا يصلي. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، ويقينه أن الوقت باق على ما هو عليه، والوقت الجديد لم يدخل، شاك فيه، فيبقى على يقينه. كما أن الأصل العدم، كما أن الأصل هو العدم، أي عدم دخول الوقت التالي حتى يتحقق من دخوله، فلا يصلي إلا بعد حصول اليقين بدخول الوقت، إما باجتهاد لمن يملك القدرة عليه، يعني يعرف أوقات الصلوات ويعرف العلامات التي يدخل بها الوقت ويخرج بها الوقت، أو بخبر الثقة يخبره الثقة بدخول الوقت. فإن اجتهد فكبر تكبيرة الإحرام ثم تبين له أنه شرع في الصلاة قبل وقتها، قال الله أكبر، يصلي مثلا المغرب وقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثانية وركع ثم قام أذن المؤذن، ماذا يفعل؟ يتم صلاته نفلا، وعليه إعادة الصلاة المفروضة ولا إثم عليه. وفي هذا كثير من الآثار عن الصحابة رضي الله عليهم. المسألة التالية، أسئلة تركب عديم سنخلص ما عندنا ثم ننظر الأسئلة، هل تصح الصلاة بعد خروج وقتها؟ المسألة فيها تفصيل. أولا، إذا كان المسلم معذورا في تركه الصلاة حتى خرج وقتها فإن صلاته خارج الوقت تصح بالنص والإجماع. قال بعض أهل العلم بل وقتها من يوم زال العذر عنه، قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا إذا كان معذور، إنسان نام وضبط المنبه على وقت صلاة الفجر ومتعود أن يقوم للصلاة، تلكم الليلة ما قام، قام الساعة 6:30 بعد أن طلعت الشمس، وقته يبدأ من قيامه من نومه وقت الفجر عنده. وكذلك من نسي صلاة فإن وقتها من يوم أن ذكرها. ثانيا، فإن كان غير معذور كمن تعمد ترك صلاة الفجر في وقتها بل ضبط منبهه على ما بعد طلوع الشمس لإدراك عمله ودوامه ودراسته ثم يتوضأ ويصلي، فصارت الصلاة ليست أصلا وإنما إيش؟ تبعا، هامش حياته، متى ما أراد أن يقوم للعمل قام، أما في يوم الجمعة والسبت وقت الإجازة الرسمية عندنا في الحكومة الاتحادية والمحلية ماذا يفعل؟ لا يضبط منبه، متى ما قام 10، 11، قام على الظهر صلاها. هذا من التفريط الشديد في الصلاة، ولا يقوم بهذا مسلم في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى، وأتى منكرا عظيما من المنكرات. بل قال أهل العلم ترك صلاة واحدة متعمدا أشد عند الله سبحانه وتعالى في الإثم من جميع الذنوب مجتمعة في كفة، وترك صلاة واحدة في كفة إثمها أعظم من السرقة والزنا وشرب الخمر والقذف والرشوة وكل هذا ما عدا الشرك بالله. لو وضع هذا كله في كفة، في كفة ميزان، وإثم ترك صلاة واحدة متعمدا في كفة، كان هذه أعظم لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تتركن صلاة مكتوبة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وبعضهم يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. هذا الاستدلال غير صحيح. هذا تيسير ورخصة لمن كان متعودا على أداء الصلاة في وقتها، لكن غلبته عينه في ليلة من الليالي أو في يوم من الأيام صلاة الظهر العصر نام عنها عن وقتها لتعب وجهد شديد أو مرض نحو ذلك فنام فقام، فإنه لا إثم عليه. أما الذي متعود على النوم وعلى ترك الصلاة فهذا يدخل في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه قد خرج مع ملكين وصعد إلى السماء، فمر على أناس يعذبون، ومن هؤلاء الناس مر على رجل ملقى على قفاه ورجل على رأسه بصخرة يضرب بها رأسه حتى يتهشم فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إلا ويعود رأسه كما كان فيضربه أخرى. قال: من هذا؟ قال: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنوم ليس عذرا إلا لمن كان معتادا الصلاة. وبعض الناس يشتكي يقول: لا أستطيع القيام، لا أستطيع القيام، ولو قاموا على رأسي بالطبول، ولو فعلوا وفعلوا. لكن وقت الدوام لو كان الساعة الثالثة إذا كان في الخدمة الوطنية أو كان في القوات المسلحة ويخاف من التدبيل ويخاف من خصم الراتب ويخاف أن يحجز الخميس والجمعة والسبت، تراه الساعة 2:30 ستاند واقف جاهز ويقول لوالده ولأمه ولإخوانه ولجيرانه ولأصدقائه: صحوني. طيب ليش حق هالأمور تقوم حق لربك لا تقوم وقت الاختيار؟ هذا يدل على ضعف في الإيمان. فكيف لو قمت إلى ربك في هذا اليوم متعمدا أن لا تصلي إلا بعد طلوع الشمس ومت في هذا اليوم، كيف تلقى ربك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تتركن صلاة متعمدا مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. 5 صلوات في اليوم والليلة، ما هي بـ50، 5 يسيرة والله تؤديها وأنت لك من الأجور الشيء العظيم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. صلاة الفجر التي ينام عنها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتيها سنة: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فكيف بالصلاة مفروضة ونحن نعلم أن الفرض أعظم أجرا من النفل؟ وإذا علمت أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر فانتبه وحاسب نفسك. فهل تصح صلاته؟ هل يصلي من ترك الصلاة متعمدا؟ ما عليه جماهير العلماء والأئمة الأربعة أن عليه التوبة والاستغفار ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء. ويكفيك يا تارك الصلاة متعمدا أو تأخيرها عن وقتها أن تعلم أن العلماء مختلفين في إسلامك، يكفيك خوفا. بعض العلماء قال: من ترك صلاة واحدة متعمدا خرج من ملة الإسلام، وبعضهم قال: هو يخشى عليه لأنه أتى بابا عظيما جدا من أبواب الفجور. هل ترضى أن يكون هذا حالك؟ المسألة التالية: من أغمي عليه حتى فقد حواسه وخرج وقت الصلاة، اللي يسموه اليوم عندنا غيبوبة، ليس إغماء عادي، وإنما لو صحوه ما قام، هل يجب عليه القضاء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المغمى عليه الذي استوعب جميع وقت الصلاة لا قضاء عليه، لأنه لا يشبه النائم، بل فيه شبه بالمجنون في ذهاب عقله، وبالتالي يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وفيه وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة، والأثر صحيح. قال مالك في الموطأ: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. رواه مالك في الموطأ وسنده صحيح. المسألة التالية: قضاء الفوائد. عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، يعني الشمس ستغرب وما صليت العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان، وبطحان اسم موضع، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. رواه البخاري. وروى النسائي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل: وكفى الله المؤمن القتال. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أذن المغرب فصلاها كما كان يصليها لوقتها. فدلت الأحاديث على إيش؟ على ترتيب الفوائد. فمن فاتته صلوات وأراد أن يقضيها فعليه أن يرتبها. هل الترتيب واجب؟ قال أهل العلم: الترتيب واجب. بعضهم، وهذا لعله الصحيح، الترتيب واجب. لماذا؟ قال: لأن القضاء يحكي الأداء. أنت الآن تقضي الصلاة كما هي، كما شرعت، وشرعت مرتبة فتقضيها مرتبة، ويؤدى القضاء على الفور دون تراخي. أنت قمت من الصلاة، قمت من النوم الساعة السادسة والنصف، ونظرت من النافذة وإلى الشمس قد ظهرت، قلت: ما دام الشمس ظهرت كملها رقاد، حط الحاف على رأسه وكمل الساعة التاسعة. ليس بصحيح. أول ما تقوم مباشرة وقت القضاء فورا، إلا إذا وجدت مصلحة. وقال بعض العلم: إذا تعددت الفوائت فلا يصلي السنة القبلية قبلها. أما إذا كانت الصلاة الفائتة واحدة كصلاة الفجر، فلك أن تصلي قبلها السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المصلحة التي يمكن أن تؤخر عنها لها الفائتة. يعني أنت قمت لصلاة الفجر الساعة السادسة والنصف، هل تصلي قبلها النافلة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر، صلاة الفجر، بسبب النوم، فقام وارتحل من مكانه وصلى أولا السنة ثم صلى بعدها الفجر. لكن قال بعض العلم: إذا كانت الفوائت متعددة أكثر عن صلاة فلا يصلي السنن القبلية ولا البعدية. طيب، ما الدليل؟ قالوا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سابق أنه أمر بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها لوقتها، فلم يصلي صلى الله عليه وسلم النوافل القبلية ولا البعدية للظهر ولا لغيرها من الصلوات. كم مضى من الوقت؟ 50 دقيقة. تعبتم؟ أكيد تقولوا لا، أشوفكم تعبانين. سألكم الباقي 30-40 صفحة إن شاء الله، أقل عن 30-40 صفحة أقل، ثم بعد ذلك تنصرفون إن شاء الله تعالى. طيب حتى نشطكم ما يكون الكلام كله عند المحاضر. رجل صلى العصر، دخل المسجد فقال الله أكبر وصلى العصر وسلم، بعدما سلم تذكر أنه لم يصلي الظهر، وقلنا أن الترتيب واجب، ما حكم صلاة العصر؟ تفضل. السبب أن الترتيب واجب وليس شرط. ترتيب واجب وليس شرط. طيب تركه، إذا تركت الواجب يسقط عنك، ما عليك شيء، أنت الآن نسيت ما عليك إثم. يعيد الظهر والعصر، ها؟ لا يعيد، يصلي بعده الظهر.
ممكن أن يعني لا يعيد لأن لا ما كان يعرف أن ما صلى صلاة الظهر.
وشو حكم اللي ما يعرف في الشرع؟ صحيح، جميل جميل، جوابه صحيح. ها، من يعطينا تفصيلا؟ قال بعض أهل العلم لا يعيد وصلاته صحيحة لأن الترتيب يسقط بالنسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب، فإذا تذكر أثناء الصلاة قال الله أكبر، بدأ طبعا الشيطان من الأمور اللي يريد يخرب فيها عليها صلاتك أثناء الصلاة يذكرك حتى أنك ما توضيت، قلت كنت ما متوضي، شككت في وضوءك، فإذا كنت ما صليت العصر فس يذكرك الظهر، كنت ما صليت الظهر. تفضل. يغير النية، سيأتينا الكلام عن تغيير النية في شرط النية، شو رأيكم؟ تفضل. ثم يقطعها خلف الإمام مثلا، أو تتفصل بين أمرين، إذا كان لوحده أو خلف الإمام، إذا كان لوحده يحولها نفل ثم يأتي بصلاة ثانية. طيب، ورد أثر عند عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن عمر، والأثر صحيح، قال من نسي صلاته صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام فليصلي الصلاة التي نسي، ثم ليصلي بعد الصلاة الأخرى، ثم ليصلي بعد الصلاة الأخرى، يعني الصلاة اللي هو فيها الآن يصليها باعتبار أنها إيش؟ المنسية، ثم يأتي بالثانية، وهذا على اعتبار إيش؟ وجوب ترتيب. لكن لم يبين في الأثر هل يقطع صلاته أم لا بسبب تغيير النية الذي ذكرها الشيخ. تغيير النية هنا سيأتينا الكلام عليه، الفرض ينبغي أن تكون النية فيه واحدة من أوله إلى آخره، فأنا نويت الصلاة من أولها صلاة الظهر، فينبغي أن تكون صلاة الظهر من أولها إلى آخرها، فما يصلح أن أنوي صلاة الظهر ثم أخلف النية حول العصر، فصار جزء من الصلاة ليس بنية صلاة عصر. فلعل المقصود بالأثر والله أعلم أن يخرج من صلاته تلك كما سيأتي، يقلبها نفلا ثم يكبر لصلاة الظهر ويتمها ظهرا، ثم يصلي بعد ذلك العصر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعيد، لأنه دخل الصلاة وهو معذور، معذور بإيش؟ بالنسيان. قالوا ولا دليل على الإعادة، والمسألة محتملة لأنه لا نص فيها، وإنها هي مبنية على فهم الأدلة. كذلك مسألة أخرى قال أهل العلم يسقط الترتيب لخشية خروج وقت الصلاة الحاضرة، فيصلي الحاضرة ثم يقضي ما عليه. صورة المسألة: رجل أو امرأة نام عن صلاة العصر بعد ما صلى الظهر قريب العصر، نام ولم يستيقظ إلا قرب نهاية صلاة المغرب، يعني توضأ وما عنده من وقت إلا لصلاة واحدة، إما العصر وإما المغرب، فأيهما يصلي؟ هل يرتب أم يصلي الحاضرة؟ قال بعض أهل العلم يصلي الحاضرة. لماذا؟ للتعليل. قالوا أن الله تعالى أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها، الوقت هذا وقت صلاة المغرب، وضاق الوقت فصارت صلاة المغرب متعينة ووجوبها وجوب عيني، وجوب على الفور، ما في مجال للتراخي. فإذا صليت غيرها صارت هي كذلك فائتة، فصار في حقك صلاة العصر والمغرب فوائت، أنت الخسران، في حين أنك لو صليت المغرب تبقى في ذمتك صلاة العصر هي الفائتة. وهذا التعليل منطقي لا بأس به. مسألة: من جاء وقد أقيمت الصلاة في الجماعة وعليه صلاة فائتة، وهذا يكثر السؤال حوله، جيت أنا صلاة العصر ولم أصلي الظهر، فهل يسقط الترتيب؟ قال أهل العلم لا يسقط الترتيب، الوقت متسع، يصلي خلف الإمام ماذا؟ الظهر، ولا أثر لتغير نية الإمام عن المأموم، لا أثر على الصحيح من أقوال العلم، لا أثر لاختلاف النية بين الإمام والمأموم، ثم بعد سلام الإمام يصلي الحاضرة التي عليه منفردا أو جماعة إذا وجد جماعة أخرى. هنا أنبه على مسألة يكثر السؤال عنها: بعض الناس في المساجد التي في الطرقات، مثلا صلاة المغرب والعشاء، يريد أن يجمع بين المغرب وبين العشاء، فيأتي مثلا في وقت صلاة المغرب فيصلي المغرب مع الإمام ثم ينعزل بعد السلام ويصلي العشاء، كم ركعة؟ ركعتين، أول ما كبر وإذا خلفه صف، وهو على يقين أنهم يصلون ماذا؟ المغرب، فيتحرج منهم وينحرج ويشعر بالحرج فيكمل الصلاة ثلاثا. وهذا جاءني من أكثر من سؤال، من أكثر من سائل، وهذا ليس بصواب، بل صلي ركعتين، وهم يفهمون ويفقهون ويكملون الصلاة من ورائك، ولا تغير نية الصلاة وقد شرعت بصلاة العشاء، فكيف تقلبها مغرب وقد صليت المغرب؟ فيجب أن ينتبه لمثل هذا الأمر، فلا تنظر إلى صلاة الناس خلفك، وانظر إلى صلاتك أنت كيف بدأتها. ومن غرائب ما سئلت عنه مرة أن أحدهم صلى العشاء ركعتين، فجاء خلفه أقوام وصلوا خلفه المغرب، فاستحيا منهم فصلى فأكمل صلاته ثلاثا ثم سلم وانصرف ولم يصلي المغرب العشاء، خلاص قال هذه عن تلك، صليت بكم المغرب مرتين انتهى الموضوع. وفعلا يقول ما صليت إلى الآن ومضى على ذلك شهور، نذهب الآن وصلي العشاء. مسألة، هل يسقط الترتيب بالمشقة؟ وهذا السؤال يحتاجه كثير من المرضى، وبعض النساء بسبب العذر الشرعي. قال أهل العلم في أصح أقوالهم يسقط الترتيب بالمشقة. كيف؟ الفوائد فوق الأربع، فوائد يومين وثلاث أيام. وهنا ننبه على مسألة أخرى، بعض المرضى يظن أنه لا تجب عليه الصلاة في الوقت، منوم في المستشفى ووضع له أجلكم الله قسطرة في ذكره لإخراج البول، وأجرى عملية وقد يخرج منه بعض النجاسة، فلا يصلي يوم ويومين وثلاثة. أولا فعله خطأ وغير صواب، بل ما دام عقلك معك فصلي الصلاة في وقتها، سواء كل صلاة في وقتها أو مجموعة إذا كنت مجموعة إلى الأخرى، إذا كنت تتحرج عليك حرج ومشقة أن تصلي الصلاة في وقتها. الجمع ليس خاصا بالسفر، متى ما وجد الحرج والمشقة جاز له أن يجمع. لكن بعض المرضى يظن ما دام أن البول يخرج منه باستمرار ولا يستطيع أن يمسكه، فيقول ليس عليه صلاة حتى يزيل عني هذه الأنابيب. والصواب يجب عليك الصلاة في الوقت، سواء كنت متوضئا أو كنت على غير وضوء، سواء كنت ساترا العورة أو غير ساتر، إذا ما وجدت من يسترك أو يعينك على الوضوء والتيمم أو التيمم، فصلي الصلاة في وقتها. طيب، هذا الإنسان تأول وترك ثلاثة أربع خمسة أيام بدون صلاة، نقول رتب. قال أهل العلم المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. كذلك بعض النساء قد تصاب بما يسمى بالنزيف والاستحاضة وتظنه حيضا، وتترك الصلاة ثلاثة أربعة أيام، ثم يظهر لها أنه ليس بحيض، فعليها أن تقضي ما مضى. هل يلزمها الترتيب؟ قال العلماء بسبب المشقة لا يجب عليها الترتيب، فتصلي بما هو أيسر لها قدر استطاعتها، فإنها تصلي حسب الاستطاعة. ومن القواعد كذلك لا واجب مع عجز، والمشقة تجلب التيسير. طيب، نختم بهذه المسألة، نعطيكم إياها واجب تأتون بها في الدرس بعد القادم، الدرس القادم سيرة، الدرس الذي بعده درس السيرة تأتون بالواجب هذا للرجال والأخوات كذلك النساء. ما هي المسألة؟ المرأة الحائض التي طهرت بعد دخول وقت العصر أو بعد دخول وقت العشاء، طهرت العصر الساعة 5 أو الساعة 9 بعد دخول وقت العشاء، هل يلزمها أن تصلي مع العصر الظهر ومع العشاء المغرب أم لا؟ حققوا المسألة وابحثوا في الأدلة والآثار وأتونا بها، وكل من يكتب اسمه على الواجب وفي درجات وفي جوائز بإذن الله تعالى. ليش أعطيناكم إياها واجب؟ لأن فيها خلاف طويل. طيب، أذكر الأدلة وأذكر ما توصلت له، وهكذا يكون العلم، تتعلم بالتطبيق العملي، تنظر في الأدلة، ابحث، لن تحاسب، ما فيه درجات نجاح ورسوب، لكن انظر في الأدلة، انظر كيف استدلال الفقهاء والعلماء بالأدلة، ما فيها نص خاص، فيها النظر في عموم الأدلة، قول الجمهور موجود، وعندي قول غيرهم ممن الحنفية والظاهرية. ثم أهم شيء عندي الأدلة ووجه الاستدلال. الدرس القادم تأتون به إن شاء الله تعالى. يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير صلاة العشاء وعدم تحديد وقت ينتهي بوقت العشاء ألا يدل على جواز امتداد وقت العشاء؟ الجواب لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لولا أن يشق على أمته لأخرها إلى نصف الليل، أي إلى قرب نصف الليل، فحدد صلى الله عليه وسلم وقت نهاية صلاة العشاء. ثم قوله نص، لما تكلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات ماذا قال؟ والعشاء حين ينتهي نصف الليل الأول، فبين صلى الله عليه وسلم أن العشاء ينتهي بالنصف، وهذا نص، والنص أقوى من الظاهر ومن دلالة المفاهيم فيقدم على غيره. هل السفر عذر في تأخير الوقت الاختياري مطلقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في طريق في مسافر غير نازل أخر الصلاة الأولى إلى الثانية، وهي صلاة الظهر إلى العصر، والأفضل أن يصليها في الوقت الاختياري إن كان مستطيعا، فإن شغل ولم يستطع إلا في الوقت الاضطراري جاز له ذلك ولا بأس. مثل الآن في الطائرة سينزل بعد اصفرار الشمس في هذه البلد، فإن صلى في الطائرة فإنه لن يصلي إلا جالسا ولا يوجد مكان يصلي فيه، فنقول أخر وصلي في الوقت الاضطراري، يعني ستصلي قائما متوضئا وبجميع أركان الصلاة فأنت معذور. كأنكم لم تذكروا وقت صلاة الظهر. شو ماذا قلنا نحن؟ ذكرنا لا يوجد وقت فاصل بين الظهر والعصر، مجرد دخول وقت العصر انتهى وقت صلاة الظهر. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.